تعتقد أن طهران معتمدة على النفط فقط في صادراتها، مشيرا إلى وجود العديد من الطرق لتحييد أهداف الجانب الأمريكي. ووصف إيران بالدولة القوية وتمتلك احتياطات استثنائية في العالم، مشيرا إلى قدرتها على إدارة أصولها بشكل جيد وإلى تمتعها بعلاقات جيدة مع دول الجوار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخرا مذكرة لإعادة فرض سياسة الضغوط القصوى على إيران تسمح بفرض إجراءات ظالمة ضدها. قال وزير الدفاع الإيراني إن المناورات التي تجريها القوات المسلحة والمتواصلة حتى الأيام القادمة ستكشف عن أنظمة دفاعية جديدة للبلاد. وأكد العميد عزيز نصير زادة أن الوزارة تتعاون مع أكثر من 8000 شركة خاصة ومعرفية، لافتا إلى استخدامها كافة القدرات المحلية لتطوير قطاع التكنولوجيا والمؤسسات الجامعية العلمية. كما وشدد العميد نصير زادة على ضرورة نقل التكنولوجيا المعقدة التي تمتلكها وزارة الدفاع القطاع الوطني بهدف استخدامها في صناعات عدة كالنفط والسيارات والطيران. دانت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مؤكدة موقفها الرافض للتهجير القسري للسكان. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات إحدى مظاهر سياسة الإلغاء الغربية للقانون الدولي. بدورها أبدت بكين معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، موضحة أن الصين أكدت دائما على ضرورة حكم الفلسطينيين للقطاع بعد وقف إطلاق النار. إلى ذلك شددت أنقرة على أن أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستؤدي إلى المزيد من الصراع. اعتبرت باريس التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفة أن مستقبل القطاع يجب أن لا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة. من جهته صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العيش وتحقيق الازدهار في غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية ضمان مستقبلهم في وطنهم. وفي سياق متصل أكدت برلين أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين، فيما أبدت مدريد معارضة لإعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن ردود الأفعال الدولية الرافضة لمخطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
عبثي ومتهور وخطير ويؤسس لفصل جديد من الكراهية، مواقف لخصت الرفض الدولي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية بلاده السيطرة على قطاع غزة بعد إعادة توطينهم في أماكن أخرى، وطالبت بمنح الفلسطينيين فرصة العيش في دولتهم في إطار حل الدولتين. الأمم المتحدة اعتبرت أن مقترح الرئيس ترامب كان مفاجئا للغاية، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بالعبثي وغير الأخلاقي واللا شرعي، مشددة على رفضها المقترح الذي اعتبرته سخرية من حق الشعوب في تقرير المصير. مقترح ترامب لاقى معارضة من داخل البيت الأمريكي. السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن اعتبر المقترح تطييرا عرقيا لكن بتسمية أخرى، مطالبا الكونغرس بالوقوف في وجه المخطط المتهور وفق تعبيره، فيما وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي الرئيس ترامب بأنه فقد عقله، محذرا من أن غزو أمريكا لغزة سيؤدي إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. حلفاء واشنطن الغربيون أبدوا رفضهم لمخطط التهجير والسيطرة، حيث أكد المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط سيفن كوبمانز أن الحل الوحيد هو دولتان تتمتعان بالسيادة. أما بريطانيا فقد طالب وزير خارجيتها ديفيد لامي بضمان مستقبل الفلسطينيين في وطنهم. الخارجية الفرنسية اعتبرت أن التهجير القسري لسكان غزة يمثل هجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت أن غزة والضفة والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين، معتبرة طرد الفلسطينيين من غزة يؤدي إلى فصل جديد من المعاناة والكراهية. وزير خارجية إسبانيا خوسي ألباريس شدد من جهته على أن بلاده تؤكد موقفها في أن غزة هي أرض الفلسطينيين ويجب أن يظلوا فيها. رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني انتقد خطة ترامب معتبرا أنه مقترح غير مقبول وخطير، مشددا على معارضته التطهير العرقي. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد رفض أنقرة تهجير الغزيين ووصف المقترح الأمريكي بالعبثي، مضيفا أن أي خطط تخرج الفلسطينيين من المعادلة ستؤدي إلى مزيد من الصراع، فيما اعتبرت موسكو أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين. أما الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وصف مخطط ترامب بأنه غير منطقي، مشددا على أن الفلسطينيين هم من يجب أن يتكفلوا بغزة. مخطط ترامب يبدو واضحا أنه جاء في إطار الخطة الإسرائيلية لتفريغ قطاع غزة، والتي فشلت تل أبيب بعد 16 شهرا من تنفيذها بسبب صمود الفلسطينيين لا سيما في الشمال.
شهدت أجواء مخيم جنين المحاصر بالضفة الغربية تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال الاستطلاعي لليوم 16 من العملية العسكرية لوحدات الكيان. مصادر محلية أكدت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم تزامنا مع سماع دوي الانفجارات، مشيرة إلى نزوح آلاف العائلات قسرا إلى مراكز الإيواء. وفي طول كرم تواصل وحدات الاحتلال اليوم العاشر عدوانها على المدينة ومخيمها مع تجريف وتدمير البنية التحتية. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص جنود الاحتلال في منطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول 12 شهيدا إلى المستشفيات، غالبيتهم انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى تسجيل عدة إصابات خلال 24 ساعة الماضية. قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان نواف سلام أنه يعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية. سلام أكد مواصلته الجهود لتأليف حكومة تكون بغاية الانسجام بين أعضائها وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، مشددا على أنه لن يسمح بأن تحمل التشكيلة الوزارية في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى الرئيس المكلف إلى تغليبه فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات السياسية داخل الحكومة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة مخطئة في حساباتها بشأن إيران. المجتمع الدولي يعلن رفضه مخطط الرئيس الأمريكي بشأن تهجير سكان غزة. والاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم وسط حملة نزوح قسري للأهالي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أضواء على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
أحبتنا الأفاضل، نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أحمد نجفي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس، وأخيرا وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم فيلادلفي والذي نتعرف عليه أيضا خلال هذا البرنامج. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، نتعرف في البداية على فيلم سينمائي من أفلام الدفاع المقدس بعنوان فيلادلفي من إخراج إسماعيل رحيم زادة بالتعاون مع السيد مجتبى أسدي بور وإعداد عزة الله جامعي ندوشن ومن إنتاج عام 2012. يتناول الفيلم حكاية مجموعة أرادت إيصال الدواء والطعام إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وفيها فتاة تسعى معهم للعبور من حدود رفح لتوصل بنفسها إلى غزة، ولذلك تأتي إلى شاب يافع يدعى طارق يأخذها إلى الشيخ أبو هشام لتجتاز الحدود عبر أنفاق تم حفرها.
نعم، إن أبا هشام يقود الفتاة مع عدد آخر عبر نفق تم حفره أسفل منزله. من ناحية أخرى، طارق الذي يلاحقه رجل غريب يتعرض للضرب وبالتالي يكشف عن أبي هشام، يقتحم العسكر منزل المواطن أبي هشام ويقومون بتدمير النفق بالغازات السامة، وإثر ذلك يسقط عدد من القتلى داخل النفق، وفي نهاية المطاف يتم إخراج الفتاة والشاب من النفق على يد رجل يعرف نفسه باسم حمزة، ويهربون فيما تتعرض غزة لقصف صهيوني مكثف.
من أكبر الميزات التي تمتع بها فيلم فيلادلفي هو أن مستوى المشاهد الخاصة التي يحتويها الفيلم يفوق المعايير المعتمدة في السينما الإيرانية، وقد أشار النقاد في هذا المجال إلى أن ما حدث في فيلم فيلادلفي هو مشاهده المتميزة التي لا نظير لها في السينما الإيرانية، إذ سبق وأن استخدمت الأفلام السينمائية الإيرانية بعضا من المشاهد والمؤثرات الميدانية الخاصة، إلا أنها لم تفلح في ذلك. لقد اجتاز الفيلم 4 مخاضات هي العمل في بلد أجنبي، الأجواء المغلقة والمحدودة، الاستخدام الكبير للمشاهد والمؤثرات الخاصة، وتعاون ثنائي في عملية الإخراج.
السيد مجتبى أسدي بور المخرج الثاني لفيلم فيلادلفي أشار إلى كيفية التعامل بينه وبين المخرج رحيم زادة، مؤكدا أن هذا العمل هو نتيجة مناقشات ودراسات استمرت لأكثر من شهرين إلى أن وصل إلى رؤية مشتركة في عملية الإخراج، ولذلك فإن المشاهد أمام عمل منسجم لا يشعر بوجود مخرجين لهذا العمل.
لقد واجهت عملية الإخراج والتصوير ومحاولات المخرجين لتوطين رواية الفيلم بعض العراقيل بسبب الأجواء المغلقة التي عاشها الفيلم، فبالرغم من تطرق الفيلم إلى قضية الاحتلال الصهيوني والظلم المستمر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، إلا أنه كان يفتقد القدرة على انعكاس الهوية القومية والوطنية للعرب الساكنين بغزة.
أجل أيها الأكارم، لقد سعى المخرج إلى تصوير بيئة عربية من خلال الاعتماد على الموسيقى العربية واستخدام الأسماء والخط العربي، إلا أنه بحسب النقاد لم ينجح كثيرا في هذا الإطار، إذ كان من المفروض أن يقوم بدراسة أكثر حول الثقافة العربية ليتمكن من انعكاسها في الفيلم. المشكلة التي أوعزها المخرج عزة الله الجامعي إلى عدم التمكن المالي والميزانية المطلوبة للدعوة من الممثلين العرب من سوريا ولبنان للمشاركة في أداء الأدوار.
لقد كان من المقرر أن يشارك المنشد الإسلامي سامي يوسف في تقديم موسيقى هذا الفيلم، إلا أن المحادثات معه لم تثمر عن نتيجة، ولذلك فقد تم استخدام أحد أناشيد هذا المنشد حول غزة أثناء الفيلم.
Mother, don't cry for me. I'm heading off to war. God Almighty is my armor and sword. Palestine, forever Palestine. throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine.
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف من خلال الفقرة التالية نجوم سينمائية على أحد الممثلين السينمائيين والذي أدى دورا في فيلم فيلادلفي والذي تقدم الكلام عنه. إنه الممثل أحمد نجفي شوشتري.
نجوم سينمائية.
أحمد نجفي شوشتري من مواليد الثاني من نيسان عام 1948 في خرمشهر، ممثل سينمائي ومقدم تلفزيوني.
آيات تنور تو انداختا
فسفوریه بار از مواد شیمیایی پوست و گوشت و تا مغز و استخون می‌سوزونه. اسرائیل قبلن هم از این بمبا رو سر ما زیاد ریختن.
انتقلت عائلة أحمد نجفي شوشتري من توستر إلى مدينة خرمشهر، وولد عام 1948 في هذه المدينة. سافر النجفي إلى الولايات المتحدة عام 1973 بعد تخرجه ليكمل تعليمه الجامعي في مجال تصميم المسرح. أصبح النجفي عضوا في المجلس الأعلى للسينما بأمر من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في برهة من الزمن. من أبرز الأفلام التي ساهم فيها هو فيلم القبضة الأخيرة، شورى شيرين، الأخطبوط، صوت الحب، ساعدني، كما أنه أدى أدوارا خالدة في مسلسلات تلفزيونية مثل المحقق، الادعاء، ولاية الحب. وقد ظهر نجفي كمقدم برامج تلفزيونية شهيرة مثل الكرسي الساخن، مع الإيرانيين، والسجادة الحمراء.
مستمعين الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
عودة إلى حديثنا حول فيلم فيلادلفي، والذي كما أشرنا أنه تميز بأروع المشاهد والمؤثرات التصويرية التي جعلت الفيلم في مستوى الأفلام الدولية. الفنان روان بخش صادقي هو المصمم للمشاهد الخاصة في فيلم فيلادلفي، الذي اعتبر أن أغلب مشاهد الفيلم كانت من المشاهد الخاصة، حيث استخدم في كثير من مشاهده من تقنية البرمجيات الحاسوبية التخصصية مثل الكروماكي أو الخلفية الخضراء، كالمشاهد التي تم تصويرها داخل النفق.
كما أنه تم استخدام بعض المشاهد من الأفلام التي حصل عليها المخرج من حركة حماس، وهي مشاهد حول أجواء مدينة غزة وتعرضها للقصف بالقنابل الفسفورية. لقد شارك في مجموعة تصميم المشاهد الخاصة لهذا الفيلم نحو 18 شخصا، وقد دعا المشرف على هذه المجموعة السيد صادقي إلى الاهتمام الأكثر بالمصممين في الداخل وعدم تخصيص الميزانيات الضخمة لدفعها إلى الشركات الأجنبية لتصميم المشاهد الخاصة التي تمكنت مجموعته من خلقها في فيلم فيلادلفي. شارك في أداء الأدوار ممثلون كأحمد نجفي، محمد رضا جامعي، علي أوسيفاند، فلور نظري، محمد عمراني، فخر الدين صديق شريف، عزة الله جامعي ندوشن، وتشنجيز وثوقي.
شارك سيناريو فيلادلفي في مهرجان المقاومة 11 عام 2001 في قسم القلم الذهبي، كما نال جائزة أفضل إنجاز فني وتقني لمهرجان فجر السينمائية الدولية 30، وقد أهديت الجائزة إلى السيد صادقي عن فيلادلفي لاستخدام البرامج الحاسوبية لتصميم المؤثرات والمشاهد الخاصة في الفيلم. كما منحت جائزة أفضل إخراج في مهرجان فجر السينمائية الدولية 30 في القسم الخاص بعنوان تجلي الرؤية الوطنية، أهديت للمخرجين إسماعيل رحيم زادة والسيد مجتبى أسدي بور.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ ليث، السينما الإيرانية بادرت إلى إنتاج أفلام كثيرة حول مواضيع مختلفة، ومنها موضوع المقاومة والدفاع المقدس، كالأفلام التي أنتجت في لبنان حول دفاع حزب الله أمام اعتداءات الصهاينة ودفاع الشعب الفلسطيني. كمثال على ذلك فيلم فيلا ديليفيا الذي كان من إخراج مشترك لإسماعيل رحيم زادة وسيد مجتبى أسدي بور. فما هو تقييمكم لهذه المبادرة السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع نحن كأمة إسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية نعيش واقع تاريخي ومفصل تاريخي جدا مهم، وظاهرة المقاومة بوجه كل الإمبريالية والصهيونية. وإذا ما أردنا أن نحول واقع إلى إرث تاريخي وإلى إرث ثقافي ونتركه للأجيال، يجب أن تدخل عليه المعالجات الفنية، ومن أقوى من المعالجة السينمائية من الفن السابع في كل واقع يتحول إلى 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 محصول فني. أي مجهود سينمائي في مجال المقاومة هو مجهود مبارك ويجب أن يحترم ويقدر، وأنا أقبل أيادي كل المخرجين الذين يقدمون للأجيال أفلام مؤثرة وقوية في مجال المقاومة. موضوع بعض الأفلام الإيرانية والتي هي محترمة بأكملها وجميعها، المشكلة تبدأ عندما نرى أن هذا الفيلم يكون فيلم يستفرد فيه العقل الإيراني في إنتاجه كتابة إلى إنتاجا. يعني هناك أفلام جدا كثيرة أنتجتها السينما الإيرانية وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مجال المقاومة والواقع الذي تعيشه المجتمعات المقاومة والحاضنة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكذلك سوريا، لكن يكون الفيلم ضعيف لأنه لا نرى فيه المشاركة والحضور للعامل العربي كالمؤلف وكالمخرج وكال حتى المستشار والممثل في مثل هذه الأفلام. هذه الأفلام تزداد قوة كلما زادت فيها المشاركة. نحن اليوم في منعطف سينمائي لنقل إذا صح التعبير في محور المقاومة، نحتاج فيه كما كنا نتشارك في الخندق وفي العسكر يجب أن نتشارك في مجال الفن وإنتاج الإرث الفني للأجيال. يعني كما شارك العراقي والإيراني في الخندق وحرروا الموصل وحرروا الأراضي العراقية وقدموا الدماء والشهداء من البلدين، يجب أن يتشارك الفنان العراقي والإيراني في إنتاج فيلم حول تحرير الموصل مثلا، حول تحرير أميرلي مثلا. وشاهدنا هذا في مجال الأفلام الوثائقية، جدا أفلام رائعة أنتجت من مخرج إيراني لكن بحضور مستشار عربي، بالحضور على الأرض العربية وتصوير النجوم العربية في مجال المقاومة. في هذا الفيلم الذي أنا لم أره للأسف، فيلم فيلادلفي، يبدو أنه لا وجود للمشاركة العربية، لا بالإخراج ولا بالإنتاج ولا بالكتابة، تحاز على أيضا جوائز. على أي حال أنا أقول هو كله مجهود مبارك ومشكور، لكن عندما نرى فيلما كفيلم المتبقي الذي هو ينتج على أساس سيناريو ورواية عربية لكاتب كبير وعظيم مثل غسان كنفاني، ونرى فيه حضور لوجوه ونجوم مثل يعني ممثلين كبار مثل غسان مسعود وسلمى المصري وجمال سليمان، نرى الفيلم يكون فيلم أكثر تأثير وأكثر خلود وأكثر بقاء. هذا الفيلم بقي للأسف تجربة يتيمة في المشاركة السينمائية ما بين سوريا وإيران مثلا. نحتاج إلى أفلام تكون فيها مشاركة. فيلم مثلا بتوقيت الشام للمخرج الكبير إبراهيم حاتمكيا، شارك فيه نجوم كبار مثل بيير داغر وآخرين، ولديه كان مستشارين عرب، وكذلك تم تصويره في سوريا، فنرى ذلك الفيلم الجميل والمؤثر. أنا أتمنى يعني إن كان هذا الفيلم أو غيره تكون كل أفلامنا حول المقاومة تكون أفلام يحضر فيها كل عناصر وعوامل محور المقاوم في حتى إنتاج الفيلم. كل فيلم إن كان سينمائيا عن العراق يجب أن يحضر فيه العامل العراقي، إن كان حتما. فيلم مقاومة مثلا، فيلم أنتج في قاعة الكوثر وفي معاونة الإنتاج الأجنبي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فيلم هيام إخراج إيراني لكن تأليف وحضور وتصوير عربي، وهذا كان نتيجته فيلما مهما وجيدا.
أحسنت كثيرا أستاذ جعفر، ولك جزيل الشكر والامتنان، ووفقك الباري ورع.
وأنتم كذلك، شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه هو فيلم راهو تراز داريا، أي أكثر حرية من البحر، من إخراج حميد طالقاني ومن إعداد عباس جهان باخش عام 2000. وقد شارك في التمثيل كل من نسرين مقانلو، حميد طالقاني، جعفر دلشاد، إحسان حياتي، رضا رعيات، أمير حيدريان، مريم بهلولي، مسعود عنايات، علي محمد صابر، مهتاب دلشاد. يتناول الفيلم حياة فتاة فقدت أمها في الحرب، وقد كانت أمها طبيبة، أما والدها والذي كان يعمل قبطان السفينة فقد في حوادث الحرب. اليوم وبعد أن أصبحت طبيبة تقوم بالبحث عن والدها.
متى متاسفم دکتر،
رنگ چشماتو ببینم. گرمی صدا تو بشتم پدر مولد، من یه بارم که شده موام دست بگشت.
الى فيلم باد و مه، أي الريح والضباب، إخراج محمد علي طالبي، إعداد مؤسسة شاهد الثقافية والفنية، عام 2000. الفيلم سمي في البداية ب دوباره پرواز کن، أي حلق مرة أخرى. الفيلم يروي حكاية الطفلة شوكا في أيام القصف فقدت أمها وقد أصبحت صماء وبكماء. إن حكاية الفيلم مستلهم من كتاب تابستون وغاز سفيد من تأليف مججان شيخي. والد شوكا عامل حفر يذهب برفقة أسرته وزوجته وولده الصغير وابنته إلى أهواز، ومع انطلاقة الحرب المفروضة تواجه الأسرة تحديات ناجمة عن الحرب. تقتل الوالدة إثر قصف المدينة ويصاب الأخ بجروح وتتواصل الأحداث.
إلى فيلم باريس تا باريس، أي من باريس إلى باريس، الذي يروي حكاية إسماعيل حقيقة وابنته يلدا مع بدء الحرب المفروضة. فقد ترك إسماعيل دراسته في فرع الطب بباريس وعاد إلى إيران، واليوم بسبب العلاج عليه أن يعود إلى باريس مرة أخرى. وفي هذه الرحلة ترافقه يلدا لأن والدتها قد توفيت. الفيلم من إخراج محمد حسين لطيفي عام 2000. شارك في التمثيل حسين ياري، كاظم بلوتشي، يجان بلوتشي، سيد مهرداد ضيائي، وجمشيد شاه محمدي، وشيوة خسرو مهر، وياسمين نوروزي.
فيلم خاك وآتش، أي التراب والنار، إخراج مهدي صباغ زادة وإعداد محمد قهرماني، هو فيلم آخر من أفلام حقل سينما الدفاع المقدس، وقد شارك في مهرجان أفلام الدفاع المقدس. شارك في أداء الأدوار فريبورز عربنية، مترا حجار، أحمد نجفي، آرشتاج، جمشيد جهان زادة، مصطفى طاري، قاسم زارع، فرامارز الصديقي، كاظم أرفند نيا وغيرهم. إن هذا الفيلم يتناول جانبا من دفاع أهالي محافظة سيستان وبلوچستان عام 1937 ضد الاستعمار البريطاني.
أخيرا نتوقف مع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان تاك تيرانداز، أي القناص، من إخراج علي غفاري وإعداد إبراهيم أصغري، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم من حقل الرؤية الوطنية وأفضل المشاهد والمؤثرات الميدانية من مهرجان فجر 39. وفق مركز الدراسات التابع لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، فقد نال الفيلم إعجاب أكثر من نصف المشاهدين. يذكر أنه تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد عرضه عبر التلفزيون، وقد أوعز المسؤولون سبب ذلك إلى مستوى الصوت والتصوير الذي يعرض في السينما، وهو أمر يفضله الكثيرون من هواة السينما. فيلم القناص حول شخصية عبد الرسول زرين في فترة الحرب المفروضة، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون هم كامبيز ديرباز، أمير رضا دلاوري، علي رضا كمالي، عبد الرضا نصاري، حسين بوريدي، إسماعيل خلج، وحسين شريفي. تم إنتاج الفيلم بتوصية من مؤسسة رواية الفتح الثقافية.
أنغام سينمائية.
في المحطة الأخيرة من البرنامج نستمع معا إلى موسيقى فيلم تكتيرانداز أي القناص، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني إحسان غلامي بيرقدار من مواليد عام 1981 في طهران. بدأ في تعلم العزف على البيانو وهو طفل، وتعلم بعد ذلك أساسيات الموسيقى في جامعة طهران. التحق بجامعة سورة عام 1991 وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في العزف على البيانو. بعد ذلك درس الموسيقى الكلاسيكية لمدة عامين، تخرج لاحقا بدرجة البكالوريوس من جامعة الفنون. في عام 2000 بدأ تعاونه مع مركز الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون كملحن وموسيقي ومشرف على التسجيلات.
من أبرز الأفلام والمسلسلات التي شارك في إنتاج إشاراتها يمكن الإشارة إلى فيلم زاباس من إخراج بورزون كنجاد، وفيلم لالي من إخراج أسد الله كنجاد، وفيلم تاكتيرانداز من إخراج علي غفاري، ومسلسل تشوب خاط من إخراج حميد بهراميان.
نعم أيها الأكارم، نستمع الآن إلى موسيقى فيلم تاكتيرانداز أي القناص. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
واستجب لدعائي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
لا تغتاب
ثم
أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجار
تكسب ذنب تخسر أجار
ليش أجرك أنت تضيع باللي تقوله وتسمع خلي اللي ماله منفعة قول اللي يسرك بالحشاش.
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه معكم أنا خالد عبد الله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية إيران في إدارة قدراتها لمجابهة سياسة الضغوط الأمريكية. رفض دولي وعربي واسع لمقترح الرئيس الأمريكي بشأن تهجير سكان غزة. والاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطول كرم وسط حملة نزوح قسري للأهالي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأمريكيين مخطئون في حساباتهم بشأن إيران، وأوضح بزشكيان أن واشنطن تعتقد أن طهران معتمدة على النفط فقط في صادراتها، مشيرا إلى وجود العديد من الطرق لتحييد أهداف الجانب الأمريكي، ووصف إيران بالدولة القوية وتمتلك احتياط.